والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن يحيى بن يعمر قال: أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحمياري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ومعنى يتقفرون أي يجمعون العلم ويحرصون عليه ويهتمون به، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يزعمون، هذه دعواهم في البصرة، أنهم يزعمون ألا قدر، ما فيش حاجة اسمها قدر، وأن الأمر أنف، أن الله تعالى لا يعلمه إلا بعد وقوعه. قال: فإذا لقيت أولئك، وهذا قول عبد الله بن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذه الجملة نعيش معها هذه الليلة، ونعرج على بيان ما هو القدر، وما الذي أنكره معبد الجهني حتى استلزم أن يكفره عبد الله بن عمر ويتورأ منه. يقول الإمام النووي: أول من قال في القدر، معناه أول من قال بنفي القدر، أول من قال بنفي القدر. وحتى يكون الكلام واضح من أول الدرس، نقول إن مراتب القدر أربعة مراتب، أربع مراتب. عارفين مراتب القدر ولا لا؟ أول إيه؟ أول مرتبة إيه؟ أول مرتبة العلم، تاني مرتبة، تاني مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. إذن دي كم مرتبة؟ أربع مراتب. معبد الجهني أو أوائل القدرية نفوا المرحلتين اللي إيه؟ أو المرتبتين الأوليين، نفوا العلم ونفوا إيه؟ الكتابة، نفوا العلم ونفوا الكتابة، وسنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى. فقال: معناه أول من قال بنفي القدر. ومعنى نفي القدر أن معبدا الجهني ادعى أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وكذا أنكر أن الله تعالى أمر بكتابة القدر، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. ويقال: القدر والقدر بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان، وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره. ثم يقول الإمام النووي: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، إثبات القدر أي إثبات أن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها، وكذا أمر بكتابتها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، أي معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وفي أمكنة معلومة، فيتقع على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذا، أنكرت العلم وأنكرت الكتابة، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنفة العلم، أي لا يعلمها إلا بعد وقوعها، وهذا معنى مستأنفة، أن الله تعالى لا يعلم ما سيقع في ملكه إلا بعد أن يقع، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا على الله سبحانه. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا، يعني لم يكن منهم اليوم أحد يدعي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء ولم يكتبها، وإنما القدرية الموجودة الآن وهم بعض أهل الاعتزال إنما يتعلق إنكارهم بالقدر لما بعد المرتبتين الأوليين، أي متعلق بأمر المشيئة وأمر الخلق، خاصة المرتبة الرابعة وهي مسألة الخلق، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى. ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه، أي على إنكار العلم والكتابة الآن. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة، أي في أزمنة الإمام النووي، تعتقد إثبات القدر، تعتقد أن الله تعالى يعلم الأشياء وأمر بكتابتها، ولكن يقولون الخير من الله والشر من الناس، الخير من الله والشر من غيره، ولذلك هم تشبهوا بالمجوس، تشبهوا بالمجوس الذين قالوا بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة. فحكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث، وأبو المعالي إمام الحرمين الإمام الجويني في كتابه الإرشاد في أصول الدين، أن بعض القدرية قالوا: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية، أنتم الذين تثبتوا القدر، فحق لكم أن تنسبوا إلى القدرية، وأما نحن فإننا ننفي القدر والأصل فيه النفي. هكذا قالوا، وهذا الكلام مردود عليهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم تشبهوا بالمجوس القائلين بوجود إلهين خالقين، إله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر، فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم القدرية مجوس هذه الأمة، فقال القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. والحاكم أبو عبد الله أخرج هذا الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين وليس كذلك، وإنما هو حديث حسن. قال الخطابي: إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية يعني اثنين. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. وهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فإن الشر منسوب إلى الله عز وجل من جهة الخلق والإيجاد، وهو منسوب إلى العبد من جهة العمل والكسب، من جهة العمل والكسب، أي أن الله تعالى أوجد هذا الشر وخلقه بإرادته الكونية، ولكن الفاعل الحقيقي لهذا الشر إنما هو العبد. فمسألة الشر التي ضل فيها متأخر المعتزلة إنما هي متعلقة بخلق الشر، فإنهم ينفون أن الله تعالى خلق الأفعال كلها، خلق الأفعال كلها، فهذا الأمر متعلق بخلق الشر كما قلت، فإن الخلق جميعا منسوب إلى الله عز وجل، فما من شيء إلا والله تعالى قد خلقه من خير وشر. وأما خلق الخير فلا إشكال فيه، إنما الإشكال في خلق الشر، فهو كذلك منسوب إلى الله عز وجل من جهة الخلق ومن جهة الإيجاد، من جهة الخلق والإيجاد والإتمام، ولكنه ينسب إلى العبد من جهة الإيه؟ من جهة الكسب والعمل، أي أن العبد هو الذي اكتسب وعمل هذا الفعل. قال: فهما مضافان الخير والشر إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا، والله أعلم. قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه. وهذه طبعا كلام الجبرية، هذا كلام الجبرية، يعني يقولون إن العبد إنما أجبر على فعل الخير والشر، وبناء عليه فلا يحاسب ولا يضره ما يأتيه من خير ولا شر، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر. والقدر أو القدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر سبحانه وتعالى. يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الخلق. القضاء في هذا معناه الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل، وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي رضي الله عنه، وقد قرر الأئمة من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية. فإذا كان هذا الأمر متعلق بالقدر، وأن عبد الله بن عمر قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ومعنى هذه البراءة التكفير، معنى براءة ابن عمر من هؤلاء تكفيرهم، وحق لعبد الله بن عمر أن يكفر هؤلاء لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، وهو إثبات علم الله عز وجل وإثبات قدرة الله عز وجل على الكتابة القديمة الأزلية. فعبد الله بن عمر لما تبرأ منهم دل ذلك على أنهم نفوا أصلين عظيمين كان معلوما عند العامة والخاصة، وهو علم الله عز وجل الثابت في غير ما آية وحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر رده لابد وأن يكون فيه تصريح أو تلميح وتلويح بتكفير هؤلاء، وعلى هذا أيضا جمهور السلف على تكفير من أنكر علم الله عز وجل من القدرية، أو من قال بقولة أو بمقولة معبد الجهني. ولكن مسألة القضاء والقدر وإن كانت أصلا عظيما من أصول الإيمان كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي غير ما حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، إلا أن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر أخذت بعدا عظيما وأخذا وردا بين القدامى والمحدثين، وأكثر ركن من أركان الإيمان أحدث اضطرابا وخللا عظيما، وذلك لما خفي على كثير من الناس من أن الإيمان بالقضاء أو الإيمان بالقدر إنما هو متعلق بأمر الهداية والإضلال، أو متعلق بأمر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو متعلق بمراتب القدر نفسها. فنذكر كلاما منظما في مسألة القضاء والقدر، فنقول بحمد الله تعالى: القضاء، جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم مستقلا في أكثر من معنى، يعني مسألة ولفظ القضاء، لفظ القضاء جاء في كتاب الله عز وجل وفي السنة له معاني كثيرة، فمنها الحكم، القضاء بمعنى الحكم، كما قال الله عز وجل: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي مما إيه؟ أي مما حكمت، أي مما حكمت، ويسلم تسليما. والمعنى الثاني للفظ القضاء الأمر التكليفي التشريعي، الأمر التكليفي التشريعي، مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى ربك أي إيه؟ أي أمر ربك أمرا شرعيا تكليفيا، أمرا شرعيا تكليفيا. والمعنى الثالث للفظ القضاء هو بمعنى الإخبار والإعلام، بمعنى الإخبار والإعلام، كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ومعناه أعلمناهم وأخبرناهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين. والرابع بمعنى الإنجاز والإتمام والانتهاء، بمعنى الإنجاز والإتمام والانتهاء، مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي فإذا انتهت وتمت الصلاة. ومثل ثم ليقضوا تفسهم. والمعنى الخامس بمعنى قضاء الله النافذ، قضاء الله النافذ في خلقه الذي لا مرد له، كما جاء في قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثله: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وهذا بمعنى قضاء الله تعالى النافذ في عباده الذي لا مرد له. وأما القدر فهو تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء. إذن القدر بمعنى إيه؟ تقدير الله عز وجل. فالقدر هو بمعنى تقدير الله عز وجل، لا بمعنى منسوب إلى العبد، وإنما القدر منسوب إلى الله عز وجل. فأما القدر فهو تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء تقديرا يبين هيئاتها ويحددها كما وكيفا زمانا ومكانا على حسب ما سبق في علم الله الأول وتقدير الله للأشياء مسبقا قبل أن توجد، يشمل تحديد الأشياء من حيث هيئاتها وزمانها ومكانها. وهذا التقدير تم قبل أن يخلق الله الأرض والسماء 50,000 سنة. وهذا يدل على عظمة الله وقدرته. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا نص في إثبات الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب مين؟ من مراتب القدر. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا نص في إثبات الكتابة السابقة الأولية. وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه. إذن كل شيء قدر زمانا ومكانا كما أراد الله سبحانه، وقد جاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم بيان لذلك. والمتأمل فيها يجد أن آيات القدر حينما تساق تحمل في طياتها بيان وإثبات لعظمة الله وجلاله وقدرته. فمثلا في أول سورة الفرقان أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل شيء بقدر، وأنه قدر المخلوقات تقديرا. وقبل أن يثبت ذلك قدم له بقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى أن قال الله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك لما جاء مشركو قريش يخاصمون الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر، نزل قول الله تعالى يرد عليهم إفكهم وافتراءهم وزورهم، ويقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم عقب عليها مبينا عظمته وشمول قدرته، فقال: وما أمرنا إلا كلمح، إلا واحدة كلمح بالبصر. والعقول القاصرة التي عجزت عن أن تفهم أن الله سبحانه محيط بكل شيء بما كان وما سيكون ليس لها من نور الإيمان بالقضاء والقدر نصيب، كما قال عبادة بن الصامت لابنه عند الموت: إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وفي حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، أي على غير هذا الاعتقاد، وهو أن الله قدر كل شيء وأحاط بكل شيء علما. هذا التقدير الذي نتكلم عنه له أنواع، وكلها سابقة في علم الله سبحانه وتعالى. وهو يحدث من أمره ما يشاء، ويكون إحداث الله للأشياء في الوقت الذي شاء الله سبحانه أن توجد فيه. فنجد مثلا التقدير الأول، وهو ما قدره الله على جميع العباد قبل خلقهم وخلق السماوات والأرض من سعادة وشقاوة ونعيم وجحيم، كما جاء في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق الحديث. فهذا التقدير الأول، هذا التقدير الأول أو المرتبة الأولى من مراتب القدر، إنما هي تقدير الله عز وجل التقدير العام، التقدير العام لجميع المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض. فإن الله تعالى قد علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأما التقدير الثاني الذي يكون لكل إنسان وهو في بطن أمه، فهذا تقدير خاص بكل إنسان على حدة. التقدير الأول تقدير عام لجميع مين؟ لجميع الخلائق. من جمادات وحيوان وإنسان ونبات وزروع وأرض وسماء وغير ذلك. أما التقدير الثاني فهو خاص بكل إنسان على حدة، خاص بكل إنسان على حدة، وإنما يحدث هذا بعد وهو جنين في بطن أمه. قال: فحينما تحمل المرأة وتمضي فترة معينة من الحمل يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا للجنين فينفخ فيه الروح ويأمره أن يكتب سعادته وشقاوته ورزقه وأجله. وفي هذا جاء حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود وغيره، وفيه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون ذلك في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. وهذا الحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث الشريف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النطفة بعدما توضع في الرحم وتمر بهذه الأطوار الثلاثة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، يرسل الله عز وجل ملكا فيكتب رزقه، فيكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. ثم أرشد الحديث إلى أن أقدار الله غالبة والعاقبة غائبة، فعلى الإنسان ألا يغتر بظاهر الحال، فقد يعمل الإنسان بعمل أهل السعادة وقد كتب من أهل الشقاء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الشقاوة فيدخل النار، والعكس بالعكس كذلك. وهذا ما يعرف بسوء الخاتمة أو حسن الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذلك كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يخافون من سوء العاقبة، وكان يسألون الله عز وجل أن يقيهم فتنة الممات وسكرات الموت حتى لا يفتن في هذه اللحظة وهو خارج من الحياة. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة منبهة على أهمية كلمة التوحيد في هذا الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتقدير الثالث، التقدير الأول تقدير عام لجميع الخلائق، التقدير الثاني تقدير خاص لكل إنسان على حدة وهو في بطن أمه بعده لم يخلق ولم يرى الوجود، والتقدير الثالث تقدير سنوي في كل عام، تقدير سنوي يحدث في كل عام في ليلة القدر، لا يبتدئه الله ابتداء، وإنما هو تقدير تابع للعلم السابق، تقدير تابع للعلم السابق الذي قدره الله عز وجل. وهذا التقدير يتم في ليلة القدر كما قلنا. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. وأما التقدير الرابع وهو التقدير اليومي، هو التقدير اليومي. إذن تقدير عام، تقدير خاص لكل إنسان، تقدير سنوي، تقدير إيه؟ تقدير يومي. فقال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع أقواما ويرفع آخرين ويرفع آخرين ويخفض آخرين، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يذل أقواما ويعز أقواما، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نأتي بعد هذا لنتعرف على مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها ويعتقدها حتى يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره. وذكر علماء السلف أن هناك 4 مراتب لا بد من تحققها وتوفرها في كل عبد حتى يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره. هذه المراتب هي: علم الله السابق وشموله لكل شيء، علم الله السابق وشموله لكل شيء. المحدثون يقولون علم الله القديم، ولفظ القديم لم يكن يعرفه السلف، لم يكن يعرفه السلف. ومع حسن الظن بهم نقول إن مقصود قولهم القديم أي السابق الذي لم يسبقه شيء، وإلا ففي اللغة أن لفظ القديم يدل على أن هناك من هو أقدم منه، من هو أقدم منه. ولكنهم لما ذكروا هذا المصطلح الذي لم يعرفه السلف حملناه على بحسن نيتهم على أنهم يقصدون العلم السابق الأول لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل لا يوصف بكونه قديما، إنما يوصف بكونه أول. نقول الأول والآخر، الظاهر والباطن، لا نقول القديم، لا نقول القديم سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر كتابة المقادير كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض. والمرتبة الثالثة هي مشيئة الله الشاملة لكل ما يقع في الكون، مشيئة الله الشاملة لكل ما يقع في الكون من خير وشر، من خير وشر. وأما الذي يقع من شر فهو متعلق بمشيئته وإرادته الكونية، الكونية القدرية. والذي يقع من خير إنما هو متعلق بإرادته ومشيئته الشرعية الدينية. وهذا كلام سنفصله إن شاء الله تعالى أيضا. فيقول لا يكون في كونه من صغيرة ولا كبيرة، ولا تقع ورقة من شجرة، ولا تتحرك نملة إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والمرتبة الرابعة وهي خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، خلق الله تعالى لأفعال العباد. والخلق هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الإيجاد، بمعنى الإيجاد من العدم. فالمرتبة الأولى هي علم الله السابق، وهذا أمر ينبغي أن يكون مسلما ولا يجادل فيه، أو لا يجادل فيه لوضوحه وبيانه التام. وقد نص كثير من أهل العلم على أن منكري مرتبة العلم السابق لله عز وجل قد انقرضوا، الذين منهم مين؟ معبد الجهني، وهو محل دراسة الليلة. قال: ومن أنكر علم الله السابق برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأنه بإنكاره يكون قد وصف الله عز وجل بالعجز. لماذا؟ لأن الجهل صفة عجز ولا صفة كمال؟ عجز. فالذي يقول إن الله تعالى لم يكن يعلم إنما ينسب النقص والعجز لله عز وجل تعالى عن قوله علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى أخبر عن علمه السابق للأشياء كلها في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله خبير عليم. إن الله خبير عليم، إن الله عليم خبير، معذرة، إن الله عليم خبير. وآيات كثيرة تثبت علم الله عز وجل السابق الأولي. فالذي ينكر العلم إنما ينكر آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما من صغيرة ولا كبيرة إلا والله قد أحاط بها علما، ومن كان عنده شيء من العلم فليعلم أن الله فوقه وفوق كل ذي علم عليم. هذه مرتبة العلم الثابت لله عز وجل أولا. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. فمرتبة الكتابة هي أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما سيكون، كتب كل ما سيكون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، أو إن رحمتي سبقت غضبي. والشاهد من هذا أن الله سبحانه كتب كل شيء كما في الحديث الصحيح: كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وكتب في الذكر أي في الكتاب كل شيء. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان في غاية التوفيق أن عقد بابا في كتاب القدر بعنوان باب جف القلم على علم الله تعالى، جف القلم على علم الله تعالى. ولقد أمر الله القلم بالكتابة، ولقد أمر الله تعالى القلم بالكتابة، فكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، كما في حديث عبادة بن الصامت: أو إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب
فقال: ربي وماذا أكتب؟ وهذا فيه نقاش وجواب وكلام أخذ ورد بين الله عز وجل وبين القلم، وهو أول المخلوقات، أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب. قال القلم ناطقا وهو جماد: ما أكتب؟ قال: أكتب كل شيء، أو أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وفي القرآن الكريم أكد الله ذلك ونص على أنه كتب كل شيء، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فقوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي إلا في كتاب قد سبق أولا وهو مكتوب. فكل مصيبة أصابتك في نفسك أو ظهرت في الأرض أو البر فإن الله عز وجل قد كتبها في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وجاء ختام الآية هكذا: حتى لا تضل العقول وتظن أن هذا أمر صعب أو مستحيل، هذا مردود بقول الله عز وجل: إن ذلك على الله إيه؟ يسير. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك كتابة ما سيكون، وهو أمر يسير على الله تبارك وتعالى الخبير العليم، إن ذلك على الله يسير. وفي هذه المرتبة أو في هذه المرحلة، وهي مرحلة الكتابة، فالكتابة كتابتان، الكتابة كتابتان، كتابة لا تتبدل ولا تتغير، وهي المكتوبة في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، كتابة لا يلحقها محو ولا إثبات إلا ما هو فيها، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. وأما الذي يحدث فيه التغيير والتبديل فهو الكتاب الذي مع الكتبة مع الملائكة. ولذلك قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيه؟ أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الكتب التي مع الملائكة. وأما أم الكتاب ليس فيها محو ولا إثبات، لا يلحقها محو ولا إثبات، وهو اللوح المحفوظ الموجود عند الله عز وجل تحت العرش. وأما المرتبة الثالثة، وهي مرتبة مشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة العامة لكل شيء، الشاملة العامة لكل شيء، فإما أن تقول المشيئة وإما أن تقول الإرادة، إما أن تقول المشيئة أو تقول الإرادة. فالله سبحانه وتعالى شاء كل ما يقع في هذا الملكوت مشيئة مطلقة، مشيئة مطلقة، وليست مشيئة خاصة، وإنما هي مشيئة مطلقة. فلا يقع في ملكه إلا ما شاء، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء. ولكن المشيئة والإرادة مشيئتان أو إرادتان، إما إرادة شرعية متعلقة بالمحبة والرضا، متعلقة بالمحبة والرضا، أي بمحبة الله عز وجل ورضاه عن هذا الفعل وتشريعه إياه وإلزامه العبادة به، وإما إرادة كونية قدرية، أي يقع في الكون بأمر الله عز وجل ما لا يرضاه الله عز وجل، ولكنه على كل حال لا يقع في ملكه إلا ما أراد وشاء، ولكنها إرادة ومشيئة كونية لا إرادة ومشيئة شرعية دينية، وسيأتي بيان. قال: فالله سبحانه وتعالى شاء كل ما يقع في هذا الملكوت مشيئة مطلقة، حتى كفر الكافر شاءه الله عز وجل، كما قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وشاء ذلك لحكمة يعلمها، أي شاء الله عز وجل مشيئة قدرية كونية أن يكفر الكافر وأن يفسق الفاسق لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. شاء الله تعالى وقوع المعاصي في الأرض لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد اشتبه هذا الأمر عند بعض الناس فقالوا: كيف يشاء الله الكفر ويشاء العصيان، وهو يقول: والله لا يحب الفساد، ويقول: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وأما قوله والله لا يحب الفساد، هذه محبة شرعية دينية، هذه محبة وإرادة ومشيئة شرعية دينية. وأما قوله ولا يرضى لعباده الكفر، أي إن الله تعالى كره الكفر وذمه، وكره الفساد وذمه وحذر منه، ولكن وقوعه في ملكه يدل على أن الله تعالى إنما أذن فيه وأذن في وقوعه إذنا كونيا قدريا لا إذنا شرعيا دينيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة عامة لكل ما يقع في الكون. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حتى أنت أيها الإنسان لك مشيئة، ولكنها مندرجة ومرتبطة بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله فوق مشيئتك، وإذا لم يؤمن العبد بذلك لا يعد من المؤمنين بالقضاء والقدر. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، أي مرتبة خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. هذه المرتبة من المراتب التي اشتبهت على بعض الناس وضلت فيها بعض الفرق الإسلامية، وهي المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العباد ولا بعدم خلق أفعال العباد؟ بعدم خلق أفعال العباد، أي أن الله تعالى لا دخل له في خلق أفعال العبد، إن العبد يخلق إيه؟ يخلق فعله. تعرف أن دول أكثر من الثانوية ضلالا، أكثر من الذين قالوا بإله للخير وإله للشر أو للظلمة والنور، هم أكثر منهم. لماذا؟ لأنهم نفوا تماما الخلق عن الله عز وجل، نفوا الخلق عن الله عز وجل، وأن الله تعالى لا دخل له أبدا بخلق هذه الأفعال، بخلق هذه الأفعال، وإنما الذي خلقها هو العبد. طيب، الذي يقول بأن العبد يخلق فعله، إذن يستلزم هذا مخلوقات أو خالقين كثرة، خالقين كثرة. إذا كان العبد هو الذي يخلق فعله لكان كل مخلوق خالق في الوقت نفسه، لكان كل مخلوق خالق في الوقت نفسه. وهذا يرد عليهم بمعتقد أهل السنة المستند إلى أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خالق كل صانع وإيه؟ وصنعته. إن الله تعالى خالق كل صانع، أي وما يعمل، أي إن الله تعالى خالق كل مخلوق وما يصدر عن هذا المخلوق من أعمال وأقوال، وهذا هو المعنى. قال: وهذه المرتبة ضلت فيها فرق كثيرة على رأسها المعتزلة، لذا تحدث السلف في كتبهم عن مسألة خلق أفعال العباد، حتى صنف الإمام البخاري كتابا مستقلا سماه خلق أفعال مين؟ خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. والحق أن الله تعالى خالق لأفعال العباد جميعها من خير وشر، فالمعصية التي يقوم بها العبد خلقها الله تعالى وكتبها وقدرها عليه، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا شيء إلا والله تعالى خالقه. والمسلمون تفرقوا في هذه المسألة فرقا كثيرة، ولم يستطيعوا بعقولهم القاصرة بعد انصرافهم عن القرآن والسنة أن يفهموا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. ونجى الله تعالى سلف هذه الأمة من كل شر، ووقاهم الانحراف والوقوع في البدع والضلالات، فهم أسعد الناس بالحق وأشد الناس حرصا عليه وتمسكا به، وقد فهموا هذه المسألة وآمنوا بها متبعين لا مبتدعين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. والإمام البخاري كما قلنا صنف في ذلك كتابا. ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر مسلمة عند عامة المسلمين، عامة المسلمين يؤمنون بمسألة القضاء والقدر وهم يؤمنون بها، إلا هذه المسألة بالذات، إلا مسألة الإيه؟ إلا مسألة خلق الفعل، خلق الفعل، فالناس فيها في اضطراب عظيم. وإن الفعل له جهتان، الفعل له جهتان، وهذا الذي يرد به على جمهور الناس الذين اضطربوا واختلطوا في مسألة الإيمان بخلق الله عز وجل لأفعال العباد. فنقول إن الفعل له جهتان، له جهتان: جهة قائمة بالرب سبحانه وتعالى، وهي علمه وقدرته ومشيئته وخلقه وإيجاده، علمه سبحانه وتعالى بأن هذا العبد إنما سيفعل كذا في يوم كذا وعلى هيئة كذا وبصفة كذا، وأن الله تعالى قدر ذلك عليه، وأن الله تعالى قدر ذلك عليه إما تقديرا شرعيا أو كونيا، وشاءه ذلك وخلقه وأوجده من جهة العبد، وأوجده من جهة العبد. وأما الجهة الثانية متعلقة بالعبد، وهي فعله وكسبه، وهي فعله وكسبه. إذن مسألة الفعل الذي يفعله العبد له متعلقان: متعلق بالله عز وجل من جهة الإرادة، ومن جهة العلم والمشيئة والخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد وما يشاء، وقد علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا الكلام منما يتعلق بالمرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وكذلك مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. فإن الفعل له تعلق بالله عز وجل من هذه الجهات الأربع، وأما تعلقه بالعبد من جهة من جهة العمل والكسب، أي أن العبد هو الفاعل حقيقة لما فعل، العبد هو الفاعل حقيقة لما فعل، بخلاف الجبرية الذين يقولون إن الفاعل الحقيقي للفعل هو مين؟ هو الله، وهذا كلام باطل ومردود. يقولون إن الفاعل الحقيقي للفعل هو الله، ولا دخل للعبد البتة بالفعل، لا من جهة الخير والشر، ولا من جهة الثواب والعقاب، وهذا كلام ثغاة تناقض. فإن العبد هو الذي اكتسب الفعل وعمله وجرى على جوارحه، إما القلبية وإما جوارحه الظاهرة، فإن هذا من كسب العبد وعمله. وأما الفعل هذا الذي فعله العبد له تعلق بالله عز وجل من جهة أن العبد ما كان له أن يفعل هذا الفعل بغير علم الله عز وجل، ولا بغير قدرة الله عز وجل، ولا بغير مشيئة الله عز وجل، ولا بغير إرادة خلق هذا الفعل من الله عز وجل. مثال لذلك، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالله سبحانه هو الذي يسيرنا، ونحن نقوم بأداء الفعل وهو السير. الذي يسير في البحر من؟ الله أم العبد؟ العبد. إذن الفعل، فعل السير نفسه، من الذي اكتسبه وعمله؟ العبد. طب من الذي أراد هذا السير ووفقه لهذا السير وخلق هذا السير وأوجد هذا السير؟ هو الله عز وجل، وعلم هذا السير وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن المسألة دي وضحت؟ طيب. قال: لو أن رجلا زنى، لو أن رجلا زنى أو سرق، الزاني من؟ العبد. إذن من الذي اكتسب هذا الفعل؟ من الذي اكتسبه وعمله بجوارحه؟ العبد. إذن هذا الفعل متعلق بالعبد من جهة الكسب ومن جهة العمل، من جهة الكسب ومن جهة مين؟ العمل. وهل تتصورون أن العبد يزني أو يسرق على غير قدرة الله عز وجل؟ هل تتصورون أنه يقع في ملك الله عز وجل على غير مراد الله عز وجل إرادة كونية قدرية؟ الذي يقول بهذا يكفر، وكأنه يقول إن العبد له مشيئة مطلقة كمشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله عز وجل وقوع فعل لابد أن يقع، وإن اجتمع الخلق جميعا على عدم إيقاعه، والعكس بالعكس. فالعبد إذا زنى فإن الله عز وجل يكره هذا، والله لا يحب الفساد، وهذا فساد وإفساد في الأرض. فإذا زنى العبد فلا شك أن الله تعالى يكره الزنا وحرمه ونهى عنه، ولكن الله عز وجل أحب الطهارة وأمر بها وحض عليها، وهذا يوافق رضا الله عز وجل، فإن الله تعالى يحب المطهرين، إن الله تعالى يحب المطهرين ويحب الطهارة وأمر بها حبا شرعيا، حبا شرعيا دينيا، وكره هذا الفساد وهذا الخبث وهذا اللوث، ونهى عنه وحذر منه تحذيرا شرعيا. فالذي يقع فيما يكرهه الله ويبغضه الله وحذر منه الله إنما يقع فيه، إنما يقع فيه، والله تعالى علم ذلك سلفا وأولا، علم أن العبد سيختار الزنا، وقد نهاه عنه نهيا شرعيا وحذره منه تحذيرا شرعيا، ولكن العبد إذا وقع فيه لا نقول إنه وقع فيه وقوعا شرعيا، وقوعا شرعيا، إنما وقع فيه وقوعا كونيا، أي متعلقا بالكون ومتعلقا بقدر الله عز وجل الذي كتبه على العبد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هناك إرادة شرعية وهي متعلقة بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وهو شرع الله عز وجل، وهو شرع الله عز وجل الذي أمر به وحض عليه وحث عليه الناس جميعا. فالذي يأتي فعلا قد أمر الله عز وجل به نقول إنه وافق فيه إرادة الله الشرعية الدينية، الشرعية الدينية. فالله عز وجل أمر بتوحيده وأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك، فمن أتى فعلا من هذه الأفعال فنقول إنه وافق إرادة الله الشرعية الدينية. وأما الذي يسرق ويزني ويفسد في الأرض فنقول إنه وافق إرادة الله الكونية القدرية، أي المتعلقة بما يقع في الكون كله، أي المتعلقة بإرادة الله المطلقة التي تشمل الشرعية والقدرية. وأما الفساد فإنه يوافق إرادة الله القدرية الكونية، وأما إرادة الله الشرعية فإنها لا تنصب إلا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. المسألة بقت واضحة دلوقتي؟ وقد يظن بعض الناس إذا كانت بقى المسائل دي مكتوبة وأن الله تعالى قدر وعلم وكتب هذه الأعمال كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذن فلما العمل؟ إذن فلما العمل؟ ما هو لابد أن تعمل، لأن كل مخلوق ميسر لما خلق إيه؟ ميسر لما خلق له. وأعظم جواب يرد به عليك هو أنك لا تعلم ما الذي كتب لك، لأنه يخفى عليك. فإذا قلت طيب فلما العمل وأنا من أهل النار، لما العمل وأنا من أهل النار؟ ما يدريك أنك من أهل النار، ما يدريك. ولما العمل وأنا من أهل الجنة؟ أيضا ما يدريك أنك من أهل إيه؟ من أهل الجنة. إذن لابد أن تعمل، والله عز وجل ييسرك للعمل. إن كنت من أهل الشقاوة يسرك لعمل أهل الشقاوة، وإن كنت من أهل السعادة يسرك لعمل أهل إيه؟ أهل السعادة. قال وقد يظن بعض الناس أن العمل لا فائدة منه مع الإيمان بهذه المراتب، وهذا كلام من أبطل الباطل. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أتم توضيح وأبينه وأزال كل التباس، وبين أن الإيمان بالقضاء لا يتنافى مع العمل. الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره لا يتنافى مع العمل. ففي حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال كنا في جنازة علي بن أبي طالب في الصحيحين قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت أو ينكث بمخصرته في الأرض، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. أي أن الله تعالى علم كل نفس منفوسة من أول الأمر أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وكذلك كتب هذا الأمر، كتب عليه أنه من أهل الجنة أو من أهل أو من أهل النار. قال وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل وندع العمل؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبهذا يظهر بوضوح أن الله تعالى شاء كل شيء وخلق جميع أفعال العباد وأوجدها، خير وشر، خير وشر. والعبد يقوم بفعل ما خلقه الله فيه وأوجده. وقد جاء عن عبد الله بن عباس مرفوعا الله خالق كل صانع وصنعته، وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك أيضا في قوله تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تنحتون أي أتنحتون هذه الآلهة من هذه الحجارة ثم تعبدونها، والله عز وجل خلقكم وما صنعتم، أي أن الله تعالى هو الذي خلقكم وأوجدكم، وكذلك خلق وأوجد ما إيه؟ ما صنعتم بأيديكم. نعم، فكل ذلك من خلق الله عز وجل. يعني أن الله تعالى خلقكم وما تعملون من نحت وغيره. قال: وهذه القضية يجب على كل مسلم أن يوقن بها ويعلم أن يعمل أنه يعمل فيما قدر عليه وفرغ منه. وطائفة الاعتزال أي المعتزلة لم تفهم هذا، وهي التي ابتلعت القول بأن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه، وتصدى لهم أهل السنة والجماعة وبينوا ضلالهم في ذلك، وأطلقوا عليهم مجوس هذه الأمة والشبهة التي أوقعتهم في ذلك وجعلتهم ينفون خلق الله لأفعال العباد ما رأوه من شر وعصيان وكفر يقع في ملكوت الله عز وجل. فقالوا: كيف يريد الله هذا الشر والكفر والعصيان؟ كيف يريد الله عز وجل الكفر والشر والعصيان؟ فأرادوا بزعمهم تنزيه الله عز وجل عن ذلك. يبقى إيه اللي أوقع المعتزلة في هذا المأزق؟ أنهم لم يفرقوا بين إيه؟ بين الإرادة الشرعية والإرادة إيه؟ القدرية الكونية. لم يفرقوا بين الإرادتين، ولذلك قالوا واستعظموا جدا أن ينسب الشر إلى إيه؟ أن ينسب الشر إلى الله، أن ينسب الشر إلى الله. فاستعظموا الأمر جدا، فقالوا: لا، الله عز وجل لم يخلق أفعال العبد أبدا، لا خير ولا شر. لأنهم كان بودي من يقولوا إن الله تعالى إنما خلق الخير فقط دون إيه؟ الشر. ولكنهم سيطالبون بالدليل على هذه التفرقة بين أن الله تعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، فقالوا: لا، ده هذا الخلق، خلق الأفعال كلها إنما متعلق بإيه؟ بالعبد من أوله إلى آخره، لا علاقة لله عز وجل به، حتى لا يطالبوا بالدليل على التفرقة بين فعل الخير وفعل الشر. فقالوا: إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، إنما الذي خلقه هو من؟ هو العبد نفسه. نعم. فانحرفوا عن عقيدة السلف الصالح، ولقد تعرض لهم ولموقفهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل في رسالة تسمى السنة، وهي من أعظم الرسائل في الرد على هؤلاء، لأن المجوس قالوا بوجود إلهين، أحدهما للخير والثاني للشر، ومن هنا لحقت المعتزلة بهم. والله سبحانه وتعالى إله واحد، والإله له ذات، وهذه الذات متصفة بصفات الجلال والكمال. ولكن كيف نجيب على هذا الإشكال الذي ابتدعته المعتزلة؟ لا شك أن الجواب على هذا السؤال أو على هذه الشبهة إنما بالتمييز والتفريق بين الإرادتين: الإرادة الكونية القدرية المتعلقة بكل ما يقع في الكون من خير وشر، وأن الله تعالى أراده إرادة كونية ليس لها تعلق بالمحبة والرضا، ليس لها تعلق بالمحبة والرضا، بخلاف الإرادة الشرعية المتعلقة بالمحبة وإيه؟ والرضا. يقول: إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة شاملة وعامة لكل ما يقع في الكون. قال الله تعالى: فعال لما يريد، أي من خير وشر. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دي إرادة كونية. فالله سبحانه قال: فمن يريد الله أن يهديه، فهو يريد الهداية. إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. الله عز وجل يريد الهداية وأمر بها إرادة شرعية لأنه يحب الهداية. وقال: ومن يريد أن يضله. الضلال ده إرادة قدرية كونية ولا شرعية؟ إرادة قدرية كونية. فقال: ومن يريد أن يضله، فهو سبحانه أراد الضلال إرادة كونية قدرية. ومعنى أراده أي أن الله عز وجل إنما علم أن العبد سيختار الضلال على الهداية. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الإيه؟ العمى على الهدى. هم اللي استحبوا واختاروا العمى على الهدى. الله عز وجل علم أزلا، علم أولا وأزلا أن هؤلاء القوم سيختارون الضلال على إيه؟ على الهدى ويفعلونه، فعلمه سابقا ثم كتبه، كتبه في اللوح المحفوظ أنهم يختارون الضلال على الهدى. وهنا أمر هام ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر كما خلق الخير، بمعنى أنه إيه؟ أنه أوجده وشاءه وأراده إرادة كونية قدرية بخلاف الإرادة الشرعية. قال: ولكنه ليس من صفاته. هذا الشر ليس من صفات الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والشر ليس إليك. والشر ليس إليك أي ليس من صفات الباري سبحانه وتعالى، ليس من صفات الباري سبحانه وتعالى، وكما لا يدخل في أفعاله كذلك، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم، بطريق العموم، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر إيه؟ من شر ما خلقه. إذن خلق إيه؟ خلق الشر، خلق الشر وأمر بالاستعاذة منه. فالخير بيديه والشر ليس إليه. ونحن نسأل الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد لهذه الشبهة سؤالا: من الذي خلق إبليس؟ الله عز وجل. طيب إبليس رأس الشر، رأس مين؟ يعني هم لو قلنا لهم مين اللي خلق إبليس لا يمكن أبدا يترددوا في أنه الله عز وجل. فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء من خير ومن شر. فإذا أنكروا أن الله تعالى خلق إبليس فقد كفروا وخرجوا من الملة. وإذا قالوا إن الله تعالى هو الذي خلق إبليس، قلنا لهم: نردكم إلى قولكم وإنكاركم بأن الله تعالى إنما خلق الشر كذلك، لأنه خلق رأس الشر وهو إيه؟ إبليس عليه لعنة الله تبارك وتعالى. وأما الإرادة الثانية وهي الإرادة الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الشرعية، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي المتضمنة لما أمر الله عز وجل به وشرعه على عباده. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة بقى شرعية ولا كونية؟ ها؟ إرادة شرعية، لأن إرادة التوبة إرادة شرعية. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيه؟ العسر. خدت بالك؟ لأن إرادة العسر إرادة إيه؟ قدرية. إرادة العسر إرادة العسر إرادة قدرية كونية، وأما إرادة اليسر فإرادة إيه؟ شرعية دينية. نعم. وعليه فنقول: الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد، تستلزم وقوع المراد، أي لا بد أن تقع بمراد الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله عز وجل إرادة مطلقة المتضمنة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية في الوقت إيه؟ نفسه. قال: ولا تستلزم المحبة. ولا تستلزم المحبة، يعني الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبة المراد، ولا تستلزم محبة الفعل. الإرادة الكونية تستلزم وقوع المراد، زي الزنا مثلا. الزنا هل تتصور، يعني عايز بس أقرب المعنى أو أقرب اللفظ بالمعنى البلدي، هل تتصور أن عبدا يزني غصب عن الله؟ ها؟ أنا بس حبيت أقربها. هل تتصور أن ممكن يقع في ملك الله حتى الكفر نفسه؟ هل ممكن للعبد أن يكفر غصب عن الله؟ لا يمكن أبدا، ومن قال بذلك فهو كافر، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل هل يحب ذلك؟ هل يحب الكفر؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى. إذن مسألة الإرادة الكونية القدرية لا تعلق لها بإيه؟ بالرضا، بخلاف الإرادة الشرعية فلا تعلق بالرضا والمحبة. فلو أن العبد أطاع وآمن فقد وافق إرادة الله الشرعية المتضمنة والمستلزمة لمحبته وإيه؟ ورضاه. وأما إذا اختار الكفر على الإيمان فإننا نقول إنه وافق إرادة الله القدرية الكونية التي لا تستلزم محبة الله عز وجل ورضاه، بل تستجلب سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. فقال هنا: الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته، فيدخل فيها إرادة الإيمان والكفر وغيرهما. وأما الإرادة الثانية ولا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته، لا تستلزم وقوع المراد ولكنها تستلزم إيه؟ محبته، وهي الإرادة الشرعية. قال: وهذا يفسر لنا قول الذي يقول حينما يشاهد رجلا يقترف معصية، يقول: هذا يفعل ما لا يريده الله ولا يرضاه. لو إن أنت شفت واحد بيسرق مثلا تقول له: يا فلان إن الله تعالى لا يريد هذا ولا يرضاه ولا يحبه، فأنت معنى كلامك أن الله تعالى لا يريد هذا إرادة شرعية، إرادة إيه؟ شرعية، ولكنه أراده إرادة إيه؟ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، أي لا يريده إرادة شرعية دينية وهي المتعلقة بالمحبة والرضا، لأن الله لا يحب الفساد. وإن كان الله تعالى أراده إرادة كونية قدرية، لأنه لا يكون ولا يقع إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى الكلام على مسألة الهداية والضلال أو الهدى والضلال. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء،
يهدي من يشاء هداية شرعية دينية، ويضل من يشاء ضلالا قدريا كونيا، كما جاء في القرآن الكريم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي أراد الهداية والضلال إرادة عامة كونية قدرية، ولا يريد الضلال دينا وشرعا، وإنما يريد الهداية دينا وشرعا، لأن الضلال والهدى، الهدى متعلق بالإرادة الشرعية، والضلال متعلق بالإرادة الكونية القدرية. نعم، فأنواع الهداية، الهداية لها أنواع كثيرة، منها هداية عامة للكون جميعا، منها هداية للكون جميعا وهي الهداية العامة، خلق الله الكون وهداه إلى ما ينظم به حياته، قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما النوع الثاني من أنواع الهداية وهو هداية البيان والإرشاد، هداية بيان وإرشاد ودلالة، أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لتبين للناس وترشدهم، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أما ثمود فبينا لهم وأرشدناهم ونصحناهم بطريق الهداية وميزنا لهم بين الضلال والحق، ولكنهم تركوا الحق واختاروا الضلال. وهذه الهداية هي هداية البيان والإرشاد ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لله عز وجل فكذلك هي ثابتة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك لتبين وترشد إلى الصراط المستقيم وإلى طريق الصالحين. وأما النوع الثالث من أنواع الهداية وهو هداية التوفيق، هداية مين؟ التوفيق، أي توفيق العبد إلى طريق الهدى، توفيق العبد إلى طريق الهدى، فإن هذه الهداية متعلقة بإرادة الله عز وجل وحده، ليس لأحد فيها نصيب ولا حتى الأنبياء، ولا حتى الأنبياء. فقال الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن هذه الهداية تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوب المؤمنين، وهذه الهداية منفية عن جميع الخلق حتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلت قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الهداية وهي هداية التوفيق متعلقة بإيه؟ بالله عز وجل دون أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقال الله تعالى إن تحرص على هداهم، وهذا الكلام موجه إلى النبي عليه السلام، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل، يعني رغم حرصك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هداية هؤلاء فإن الله تعالى لا يهدي من كتب عليه الضلال وعلم أنه سيختار الضلال في الأزل. وأما النوع الرابع من أنواع الهداية هي هداية المؤمنين للجنة والكافرين إلى النار، هداية المؤمنين للجنة والكافرين إلى النار، قال الله تعالى عن المؤمنين بعد دخولهم الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، إذن هذا إقرار واعتراف بأن الهادي إلى الجنة هو من؟ هو الله عز وجل. قال وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. وقصة ظهور نفي القدر إنما ظهرت وكان أول الذي قال به هو معبد الجهني، وأخذه عن شيخه سوسن النصراني، سوسن النصراني كان رجلا نصرانيا بالبصرة يقول بالقدر ويعتقده، فتلقاه عنه معبد الجهني، ومن بعده ظهرت الفتنة. ولكن كما هو شأن أي فرقة من الفرق فيها غلاة، فيها غلاة وفيها أتباع ورعاع، فالعلماء حكموا على معبد الجهني وغيره بالكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وبناء عليه فإن عبد الله بن عمر حكم عليهم بحكم لا يزال يتشبث به أهل السنة إلى يومنا هذا وما بعده إن شاء الله تعالى، بأن القائل بنفي القدر عن الله عز وجل وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء ابتداء وأنه لم يكتبها ولم يقدرها ابتداء، فإنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يبقى بعد ذلك مسألة في الإيمان بالقضاء والقدر، ما الذي يعود علي كعبد لله عز وجل بعد إيماني بالقضاء والقدر؟ أي ما هي الثمرة المرجوة والمسلك العملي الذي يعود علي إذا أنا آمنت بقدر الله عز وجل وقضائه؟ أول نتيجة طيبة وهو الإلحاح في الدعاء لله عز وجل بأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فإذا علمت أن هدايتي وضلالي بيد الله عز وجل، والجنة والنار بيد الله عز وجل، والخير والشر بيد الله عز وجل، فإنما هذا يدعوني لأن أضرع إلى الله عز وجل وأستغيث وأستعيذ بالله عز وجل من كل شر، أن يجعلني من أهل الصلاح والفلاح والهداية، ومن أهل الجنة في الآخرة، ومن أهل السعادة في الدنيا والآخرة. فأول ميزة وفائدة من فوائد الإيمان بالقدر هو الإلحاح في الدعاء والقرب من الله عز وجل. ثم بعد ذلك الجدية في العمل والمصارعة إلى الخيرات، كما جاء في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله حسن الخاتمة، لأن أقدر الله غالبة والعاقبة غائبة، أي غائبة عنا، فعلى العباد الاجتهاد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونصح به. فإذا كان يعني أمري معلوم عند الله عز وجل يقينا وأنا لا أعلمه، فإن ذلك يدفعني إلى الاستزادة من العمل الصالح، رجاء أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل مني، وأن يجعلني من أهل الصلاح والفلاح. ثم التسليم الكامل لما قدره الله وقضاه، التسليم الكامل لما قدره الله عز وجل وقضاه، لأنه لا يجوز أبدا الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإنما الجائز بل الواجب الاحتجاج بالقدر على المصائب، على المصائب. لأن إذا نزلت بك مصيبة، إذا نزلت بك مصيبة بعد أن اتخذت كامل الأسباب وعوامل الاحتياط في دفعها، ولكنها وقعت بك وحلت بك، فقل إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. مش كبرضه؟ ما هذا كلام المؤمنين، هذا كلام المؤمنين النابع من إيمانهم بإيه؟ النابع من إيمانهم بالقدر، بقدر الله عز وجل، لأنهم اتخذوا الأسباب في دفع الشر ولكنه وقع بهم، أي المصائب وقعت بهم رغم اتخاذهم للأسباب التي بها يندفع هذا الشر. فكالمرض مثلا، كالمرض وكالسقوط أو وقوع الجدار أو وقوع الحائط أو نزول أي بلية بالعبد، قد اتخذ الاحتياط اللازم لدفعها، فإذا نزلت به البلية ليس عليه إلا أن يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فيصبر بعد ذلك ويحتسب. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الإيه؟ المصيبة. إنما ما يروحش بقى يزني، ما يروحش يزني، نقول له: يا فلان هذا حرام، وإن الله عز وجل حرمه، يقول: لا، ده كل شيء مكتوب، أنت مش بتقول إن الله تعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء؟ فهذا من قدر الله عز وجل، هذا من قدر الله عز وجل. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على إيه؟ على المعاصي. إنما إذا نزلت المصائب نحتج بالقدر، نقول: قدر الله ما شاء فعل. ولكن هذا لا يكون أيضا إلا بعد اتخاذ إيه؟ الأسباب. بعد اتخاذ الأسباب إذا نزلت المصيبة قلنا: قدر الله ما شاء فعل، وظهر هنا الإيمان بالقدر. من ساعة ما يموت أبوك تقعد تولول وتلطم على خدك وتشق جيوبك، وبعدين فين لما تفوق بعد 3-4 شهور تقول: الله، ده أنا كنت فعلت فعل فعلا، يا أستغفر الله العظيم، قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. لا، ده لا وقت بحبحة، ده وقت رخرحة. ده الإيمان بالقدر يظهر في إيه؟ في وقته. الإيمان بالقدر يظهر في وقته. يموت ولدك تسجد لله عز وجل وتقول: إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجر مسمى. تلف لما تدوخ من الصبح لحد نص الليل على عمل ما تلاقيش، في الآخر قبل ما تنام تقول: قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. خدت بالك ليه؟ أنت اتخذت الأسباب، لكن الله عز وجل لم يقدر لك إيه؟ العمل. ولو قدر لك العمل، أصل هو يعني وقوع الخير أو وقوع الشر في العباد له منافع، له منافع. يعني مثلا زي وقوع المرض، المرض ده فيما يبدو للعبد شر ولا مش شر؟ لا، لكنه في علم الله عز وجل خير، وإن بدا إليك أنه إيه؟ أنه شر. ده حتى بعض الأطباء بيقولوا إن في جراثيم لا يمكن أبدا يقتلها لا دواء ولا غيره، لا يمكن يقتلها إلا المرض، لا يمكن يقتلها إلا مرض أو أمراض معينة تصيب العبد. فإذا أصابت العبد وإن كان هذا في الظاهر شر للعبد وفي عينه ونظره، إلا أن الله عز وجل قد خبأ له إيه؟ قد خبأ له الخير. تعالوا مثلا للزنا، شر ولا من شر؟ ربما يحمل في طياته خير. إيه الخير اللي فيه؟ ده زنا واختلاط أنساب. زنا نعم، الله عز وجل إنما قد فرض على هذا العبد بحسب حاله إن كان محسن أو غير محسن أو غير محسن، إنما فرض عليه إيه؟ فرض عليه الكفارة، فرض عليه إيه؟ الكفارة، إما الضرب والتغريب، إما جلد مئة وتغريب عام، أو الإيه؟ أو الرجم، أو الرجم. تصور إن لو العبد زنى ورجم في ميدان عام زي ميدان رمسيس ده، أنتوا عارفين دلوقتي الزنا كتير أو ما أكثره، والبلايا كثيرة جدا ما أكثرها. فتصور لو أن عبدا زنى،
هذا فيما يبدو للناس شر،
وهو كذلك، ولكنه ربما يكون خيره أعظم من إيه؟ من شره. فتصور لو أن عبدا رجم في ميدان عام زي ميدان رمسيس ده، أو ميدان أعم منه اللي هو التلفزيون، والعالم كله اتفرج على إيه؟ على 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 هذا الإيه؟ على هذا الحد. فطبعا كل واحد بيفكر يزني هيراجع نفسه ألف مرة قبل ما يقدم على عمل زي ده، صح ولا لا؟ يبقى ده فيه إيه؟ في خير ولا مش في خير؟ مش كده برضه؟ فالخير والشر من الله عز وجل خلقا وإيجادا، ولكنه من العبد اكتسابا وإيه؟ اكتسابا وفعلا. فقال: ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه يورث التسليم الكامل بما قدره الله عز وجل وقضاه. فإذا وقعت مصيبة بالعبد سلم أمره إلى مولاه دون جزع. وقد قال بعض السلف: القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، وعليه فإذا أذنب العبد ذنبا استغفر، ولا يجوز له الاحتجاج بالقدر، لأن الله تعالى خلقه وهداه وجعل له مشيئة كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. ولذلك أذنب عبد ذنبا في عهد عمر بن الخطاب، واحد بقى بيحتج إيه؟ بالقدر على المعصية. احنا قلنا القدر لا يحتج به على المعصية، انما يحتج به على إيه؟ على المصائب بعد اتخاذ الأسباب. عبد وقع في ذنب عظيم وهو الزنا في عهد عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر فقال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: ما الذي حملني؟ إنما هو القدر، إنما هو القدر. فأمر برجمه، فقال: يا أمير المؤمنين، أترجمني في شيء قدره الله تعالى علي؟ قال: نعم. قال: نعم، فإنما وقعت فيما وقعت فيه بقدر الله، وإنما نعاقبك بقدر الله. يعني العقاب نفسه من قدر الله عز وجل، بل هو من قدر الله الشرعي الذي إيه؟ الذي أمر به وأحبه وحث عليه في كتابه وفي سنة نبيه. وأما الذي وقعت فيه فإنه هو من قدر الله إيه؟ الكوني القدري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.